الحمد لله الكريم الرحمن، أحمده سبحانه الملك الديان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نظر إلى قلوب بني الإنسان فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، واصطفى له أصحابا من البشر جعلهم خيرة للعالمين، فله الحمد كما يحب ربنا ويرضى على ما اصطفى واجتبى وهدى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى، خير من علم وزكى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأمة وقادة الأمة وخيار الأئمة، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين وعمن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن المسلم لا بد أن يكون له قدوة في دين الله تبارك وتعالى، والقدوة من حيث الفرد ذكر الله لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن حيث الأفراد فالأنبياء كلهم بلا استثناء صلوات ربي وسلامه عليهم كلهم قدوة لنا، ولهذا قال ربنا جل وعلا: من حيث الأفراد أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومن حيث المجموع قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم إنه ربما يقول المرء إن الإنسان لا يمكنه أن يتأسى بالأنبياء في كل شيء، فجعل الله تبارك وتعالى القدوة في هذه الأمة، وجعل الله تبارك وتعالى الإمامة في الدين في هذه الأمة لخيار الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نقتدي بهم وأن نتمثل بهم وأن نسير على سيرهم ونقتفي آثارهم. وقد علم القاصي والداني المسلم والكافر أن هذا الدين ما وصل إلينا إلا من طريق هؤلاء الشهود العدول الذين زكاهم الله تبارك وتعالى وعدلهم في القرآن، فصار أقوام في الطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالحق تارة مع زيادات غيرت وجه الحقيقة، أو بالباطل تارات وتارات. فكان حريا بالمسلم أن يتأمل، فإن أولى ما نظر فيه المسلم بعد كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينظر وأن يعرف أحوال الذين نقلوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم الدين إلينا، أوصلوا هذا الدين إلى الناس كافة، حفظوا هذا الدين علما وعملا تطبيقا وواقعا، فهم هداة الأمة، دعاة الأمة، المبلغين عن نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حواريوه الذين حفظوا عنه هذا الدين ووعوه وأدوه إلينا ناصحين محسنين، حتى كمل لنا الدين وصارت الحجة علينا قائمة إلى يوم الدين بنقلهم. ولولا نقلهم ولولا حفظهم ولولا صونهم ولولا علمهم وعملهم لما وصل إلينا هذا الدين. لذلك الله تبارك وتعالى أثنى على الصحابة في القرآن. من الصعوبة بمكان أن نذكر ما ورد في الصحابة في القرآن آية بعد آية، ولكن قبل أن نتكلم عن بعض ما ورد في حقهم في كتاب الله عز وجل وما ورد في شأنهم، فضائلهم، مآثرهم، مراتبهم، لا بد أن نعرف بالصحابي من هو. كما تعلمون إن هناك اصطلاحات لغوية، فالصحابي نسبة إلى الصحبة، والصحبة في اللغة مأخوذة من صحبة، وهذه الكلمة صاحب وصحب وأصحاب وصحابة معناه الرجل الذي يكون مع الرجل، إما صحبة مطلقة وإما صحبة مقيدة. وليس هذا المعنى المراد حينما نقول يجب علينا أن نعرف قدر الصحابة، ليس هذا المراد حينما نقول يجب أن نقتدي بالصحابة، لأن كلمة الصحابي إنما المقصود بها المعنى الاصطلاحي الخاص، وهو الذي إذا أطلقه المسلمون فيعنون ويقصدون من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك. ونص على هذا أئمة الإسلام حفاظ العلم الراسخين أهل الحلم، ولا شك أنهم أي الصحابة متفاوتون في صحبتهم، لكن درجة الصحبة من حيث هي تنال ولو بنظرة ولو بلقية ولو بكلمة مع مشافهة ومجابهة. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل في رسالته العظيمة أصول السنة، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل من صحبه شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه. ولا يغرنكم هؤلاء الذين يقولون كيف يكون الرجل صحابيا ولو يراه لحظة مقرا به مؤمنا به. اقلب عليهم السؤال وسلهم: أليس أحدهم يفتخر بلقاء ملك ويصور تلك الصورة ويضعها في بيته مفتخرا بأنه لقي الملك وما هي إلا لحظات؟ أليس أحدهم من أهل الدنيا يفتخر بلقاء لاعب من اللاعبين أو غافل من الغافلين من الممثلين وغيرهم، ويجعل هذا اللقي في هذه الساعة للحظة يجعلها شعار محبة دائمة حتى يموت وهو يتذكرها؟ أفنظرة للاهين وللاعبين وللملوك والأمراء تستحق هذا، يستحق هذا الثناء؟ ونظرة ولقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحق هذا الثناء؟ هذا من قلب الموازين. بل إن نظرة ولقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمناه أحدنا، يتمنى اللقي والنظرة ولو للحظة، ولو بجميع ماله، ولو بنفسه لو أمكن ذلك، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنها غالية عظيمة نفيسة لا يمكن أن تقدر بثمن. ولهذا لا يمكن إدراك هذا الفضل لا ببذل ولا بعطاء، لأنها محض فضل من الله تبارك وتعالى. اصطفى محمدا خاتما للأنبياء والمرسلين، واصطفى الصحابة ليكونوا له أعوانا في نشر هذا الدين صلوات ربي وسلامه عليه. قال الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، فهو من أصحابه مطلقة. ولذلك أيها الإخوة، إذا قال لنا القائل كيف نعرف الصحابي، معرفة الصحابي بالنظر إلى القرآن، يمكن أن يتم لنا ذلك، لأن الله جل وعلا ذكر لنا واقعة بدر فأثنى على أهلها وأثنى على من حضر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فننظر في التاريخ، فننظر من شهد البدر، فإنه من أهل هذا الثناء. ثم ذكر الله يوم أحد وكيف كان الأمر وكيف صار الأمر وكيف انقلب الأمر وكيف تاب الله على من ترك القتال بعدما سمع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فينظر الإنسان ويعلم من شهد هذه المعركة فيعلم أنه أهل للثناء. ثم ذكر الله الخندق إذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال الله في يوم الخندق عن المؤمنين من الصحابة رضوان الله عليهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله يقول وما بدلوا تبديلا. فإذا نظرت إلى الذين شاركوا في غزوة الخندق تجدهم يقربون من 3000 بين مهاجري وأنصاري، والمشركون يقربون من 10000. ثم بعد ذلك تسير في النظر والتأمل في كتاب الله عز وجل تجد أن الله تبارك وتعالى يثني على من كان في صلح الحديبية وبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فتعلم أن الله فضلهم، أن الله ميزهم، أن الله رفع قدرهم. فتنظر من هؤلاء 1400 الذين شهدوا هذه المنقبة العظيمة، هذه الميزة التي لم تتكرر في التاريخ ولن تتكرر. تجد أنهم فلان وفلان وفلان وفلان، ولم يحضره فلان لأنه كان منافقا فأدخل نفسه تحت رحله لا يريد أن يأتي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فضحه الله تبارك وتعالى، والبقية كلهم بايعوا ونص الله على رضاه عنهم في كتاب الله جل وعلا. ثم الله في القرآن الكريم علمنا كيف ندرك وكيف نعرف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ننظر أهو من المهاجرين أم هو من الأنصار، فإن كان من المهاجرين فالله عز وجل أثنى عليهم، وإن كان من الأنصار فالله أثنى عليهم. فأيا كان فإن الله تبارك وتعالى أثنى على المهاجرين وعلى الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك يقول العلماء إن صحبة بعض الصحابة أمر متواتر لا يمكن دفعه إلا بإنكار البدهيات، كمن ينكر صحبة الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وكصحبة عمر وعثمان وطلحة وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم من المشهورين، فمن يستطيع أن يدفع صحبة هؤلاء إلا بتعسف ونفاق أو سوء نية في القلب عياذا بالله تجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر العلماء فيمكن إدراك الصحابة بالخبر المستفيض كاستفاضة أكثر الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما وقع الاختلاف في أناس معدودين هل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يروه، فهذا لا يضر لأن المقصود من عرف صحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، كل آية في القرآن إذا تأملتها تجد أن هناك آيات كثيرة تتحدث عن الصحابة، عن قتالهم، عن جهادهم، عن أعمالهم، عن أقوالهم، عن نياتهم، فهذه آيات فيها الثناء على الصحابة. ليس الأمر كذلك، بل والترضي عنهم بل والأمر بالاقتداء بهم وثناء على أعمالهم أو غير ذلك. فهذه الآيات كلها تدل على عدالتهم وعلو مرتبتهم وفضائلهم، وأنهم مزكون عند الله، مرفوعون عند الله، لهم المقام العليا عند الله، لهم المقام الأعلى عند الله تبارك وتعالى، لأن الله العليم الخبير بعواقب الأمور وبما يكون عليه الأيام والدهور وبما يسير إليه المآلات في البشر، لا يمكن أن يثني ثناء مطلقا على من لا يكون عدلا، فضلا عمن سيكون فاسقا أو كافرا أو منافقا. أنتم تعلمون أن إبليس كان عابدا، لكننا لا نقف على نص في الثناء على إبليس. لما؟ لعلم الله تبارك وتعالى أن مآله إلى الكفر والطرد من رحمته جل وعلا. لما أثنى الله تبارك وتعالى على آدم وهو حي؟ لعلمه تبارك وتعالى أن مآله إلى الخير، وإنك لمن الشجرة، أمر الملائكة بالسجود له، ما علمه أنه سيأكل من الشجرة، لكن مآله إلى خير. فلذلك لما أثنى الله على الصحابة علمنا علما يقينيا لا شك فيه ولا ريبة ولا مرية، أنهم عند الله تبارك وتعالى الخيار الخيار الخيار. فلما أثنى الله تعالى على الصحابة مطلقة ووعدهم تبارك وتعالى الجنة بإطلاق بدون تخصيص لأحد منهم دون أحد، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين، أقال من بعض المهاجرين ولا قال من المهاجرين؟ من المهاجرين، ولم يقل من بعضهم، والأنصار ولم يقل من بعضهم، والذين اتبعوهم بإحسان. تأملوا معي أن الله تبارك وتعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. الله جل وعلا رضي عن الأنصار مطلقا، رضي عن المهاجرين قبلهم مطلقا، لما جاء عند الذين اتبعوهم قيدهم. والذين اتبعوهم مطلقا ولا في قيد؟ بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا دليل أن المهاجرين كلهم مرضي عنهم عند الله، موعودون بوعد الله من أهل الجنة بلا ريب، وهكذا الأنصار رضوان الله تعالى عليهم. وإذا الإنسان العاقل يريد أن يعقل فليتأمل، أيختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أيختار له أصحابا لا يكونون على الحق، لا يكونون على الجود والكرم، ألا يكونون على الثبات؟ هذا أمر لا يقبله، لا تقبله العقول، ولا يمكن قبوله من حيث المنقول. فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن نقول لا أعدل، نقول يمكن، نحن نقول ولا أعدل من كون الله ارتضاهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، ولا تزكية أفضل من هذا الاجتباء، من هذا التخصيص، من هذا الفضل الذي يتمناه كل عاقل. قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين على أنهم كلهم عدول، كلهم عدول. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، في جميع أخلاقهم وأفعالهم. الله تبارك وتعالى رضي أخلاقهم، أقوالهم، أفعالهم، فأثنى عليهم. قال: وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل، وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنهما وقع عن غير قصد، وما وقع عن غير قصد لا يؤاخذ العبد عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال فمنهما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنهما كان عن اجتهاد كيوم صفين. طيب وما كان عن اجتهاد؟ قال رحمه الله والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور إن أصاب أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان. إذن أيها الإخوة، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم زكاهم الله، عدلهم الله، فضلهم الله، اصطفاهم الله. ولهذا لو سألنا العقلاء من أهل الملل، وأنا قبل قليل عملت هذه التجربة مع السائق وهو بوذي، فقلت له من أحسن أهل ملتكم يا بوذا؟ فقال أصحاب بوذا. سبحان الله، كيف هذا؟ لا أدري. وعلماء يقولون لو سألنا اليهود من خير أمتكم، يقولون خير أمتنا أصحاب موسى. لو سألنا النصارى من خير أمتكم، يقولون حواري عيسى. ولو سألنا أمة الإسلام من خير أمتكم، أمة الإسلام، أمة الإسلام ما عندهم نزاع، أنك لو سألتهم من خير أمتكم يقولون خير أمتنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين لا يعرفون قيمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالخوارج والسبائية، فهؤلاء يراجعون إسلامهم، خير لهم. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوكد علم الخاصة وأرفع علم أهل الخبر، وبه ساد أهل السير. وما أظن، هذا كلام الحافظ أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب، يقول وما أظن أهل دين من الأديان إلا وعلماؤهم معنيون بمعرفة أصحاب نبيهم، لأنهم الواسطة بين النبي وبين أمته. الآيات في ذكر الصحابة وعادلتهم ومكانتهم أيها الإخوة كثيرة جدا، حتى إني احترت ماذا سأذكر وماذا سأترك. قال العلامة ابن الكثير رحمه الله والصحابة رضوان الله عليهم يشاركون سائر الرواة إلا في الجرح والتعديل، فإنهم كلهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم زكياهم وعدلاهم، وذلك مشهور لا نحتاج لذكره. ولنتأمل إلى آية ذكرت الصفات الجامعة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال الله تعالى في سورة محمد، في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. عدوا معي الآن هذه الآية في سورة الفتح. لماذا آية الثناء على الصحابة في سورة الفتح؟ لأن الله فتح بهم البلدان، لأن الله جل وعلا فتح بهم القلوب، ولذلك جاء الثناء عليهم في سورة الفتح. محمد رسول الله والذين معه، ما هي أوصافهم؟ والله لن تجتمع لغيرهم، ولم تجتمع لغيرهم لا قبل ولا بعد. تأملوا معي، أشداء على الكفار يعني الحربيين، رحماء بينهم، هذه صفة التعامل مع المجتمعات، مجتمع حربي أشداء عليهم، مجتمع المسلم رحماء فيما بينهم، وهذا وصف عام ينطبق على الكل، فجاء الوصف الكلي على الكل. وهذا أين نجده؟ أين نجد هذا الوصف؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. قد يقول قائل هذا في حال تعاملهم في المجتمعات، أين حال عبادتهم؟ فاسمع، فاسمع ماذا قال ربك تبارك وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذه صفات عظيمة، أهل عبادة، أهل ركوع، أهل سجود. وذكر الله ركوعهم وسجودهم لأمر عظيم ولم يذكر القيام. تراهم ركعا سجدا، ما قال تراهم قياما، لأن القيام فيه نوع دلالة على أنه يمكن أن يكون لله ولغير الله، قام فلان لكذا، لكن الركوع والسجود لا يقع إلا لله، فدل على أن عباداتهم كلها، أن عباداتهم كلها لله تبارك وتعالى، ركعا سجدا. فهذه عبادات. يمكن يأتي إنسان صعلوك من الصعاليك، فيلسوف من الفلاسفة، ويقول هذه عباداتهم، ما نعرف إيش اللي في قلوبهم. اسمع ماذا يقول الله عز وجل: يبتغون فضلا من الله ورضوان. إذن هذه تزكية ليش؟ لنياتهم، لقلوبهم، لمراداتهم. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يمكن يأتي إنسان ويقول: عرفنا كيف يتعاملون مع المجتمعات، عرفنا كيف عباداتهم مخالصة لله، عرفنا مراداتهم، لكن ما فيهم قوة. اسمع: وينصرون الله ورسوله. هذه في آية الحشر. وهنا قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ذلك مثلهم في التوراة، مذكورين في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفار يغاضون ممن؟ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تجد كافرا عالما بالتاريخ إلا وفي قلبه من البغض لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يكون في قلبه من البغض لأحد من الورى من المسلمين. لماذا؟ لأنهم يعلمون مدى جهادهم، مدى قوتهم، يعلمون مدى عظيم شأنهم وشكيمتهم في دين الله تبارك وتعالى. ثم الله جل وعلا لما ذكر مثلهم في الإنجيل قال: كزرع أخرج شطأه. مجتمع عجيب، يأتي المهاجري من أقصى الأرض ويدخل في بيت الأنصار كأنه واحد منهم، ليس فيهم نبت ليس من غيرهم، يشد بعضهم بعضا، يأزر بعضهم بعضا كالبنيان المرصوص. تجدهم متآلفين متعاونين على الخير، على البر والتقوى، يتعاونون، يأمر بعضهم بعضا بالمعروف. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، قام سوق الإسلام في مدينة الإسلام، في مدينة السلام، في المدينة النبوية، في ديار الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، بمؤازرة المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم. هذا خبر الله تبارك وتعالى، ليغيظ بهم الكفار. ثم قال الله جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر، ما أعظمها من فضيلة ذكرها الله تبارك وتعالى. فهذه صفة من بادر إلى تصديقه والإيمان به وآزر النبي صلى الله عليه وسلم ونصره صلى الله عليه وسلم ولصق به وصحبه صلى الله عليه وسلم. وآية الفتح مدنية بإجماع المفسرين، وفيها الثناء على المهاجرين بأجمعهم، وكانوا ألصق بوسم الوجوه، وكانت الأنصار أهل قوة وبأس في الحرب، فكانوا ألصق بالزرع لاستوائهم وقوتهم، وهم أهل زرع عملا وأهل زرع وقوة جهادا، والإسلام قام في ديارهم. والآية عامة، فالصفات عامة لهم جميعا. قال ابن الأثير رحمه الله: ولا خفاء على من كان له قلب
ولا خفاء على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن من تبوأ الدار والإيمان من المهاجرين والأنصار السابقين إلى الإسلام الذين شهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه وشاهدوا أحواله ونقلوا ذلك إلى من بعدهم من الرجال والنساء من الأحرار والعبيد والإماء هم أهل الضبط والحفظ وهم رضي الله عنهم ورضوا عنه بتزكية الله سبحانه وتعالى لهم وثنائه جل وعلا عليهم. أيها الإخوة، يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تأملوا رعاكم الله كيف الله جل وعلا سمى الله من آمن من أهل مكة بالمهاجرين، ومن جاء إلى المدينة بالمهاجرين، وسمى الله من آمن من أهل الأنصار من أهل المدينة بالأنصار. وهذان اللقبان وهذان الاسمان لم يكونا معروفين عند العرب أبدا، ما كانوا يعرفون هذا اللقب، إنما جاء هذا التلقيب من الرحمن جل وعلا العليم الحكيم لهؤلاء الصحابة المهاجرين والأنصار. وكفى بها شرفا أن الله جل في علاه ينزع عنهم ألقاب الجاهلية ويلقبهم بلقب محبوب في كتاب الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه تزكية من الله لهم كلهم في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول أبو عمر بن عبد البر: إنما وضع الله عز وجل أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم الموضع الذي وضعهم فيه بثنائه عليهم من العدالة والدين والإمامة، لتقوم الحجة على جميع أهل الملة بما أدوه عن نبيهم من فريضة وسنة، فصلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، فنعم العون كانوا له على الدين في تبليغهم عنه إلى من بعدهم من المسلمين. إذن أيها الإخوة، كل من يخالف أو ما يخالف هذه التزكية الربانية للمهاجرين عموما وللأنصار عموما فهي لابد أن تضع لنفسك ميزان، فهي إما من الخرافات الواهية التي في بطون بعض الكتب العليلة، أو مغيرة مبدلة عن وجهها وإن كانت في بعض الكتب الصحيحة، لأن الله الذي زكاهم زكاهم جملة. فإذا رأيت شيئا يخالف هذه التزكية فاطرحه، اجعله تحت قدمك، لأنه لا تعديل بعد تعديل الله عز وجل. فمن يخالف تزكية الله عز وجل تقبل قول من؟ قول مؤرخ يكذب، أو قول مؤرخ يرد عليه الكذب، أو قول مؤرخ يرد عليه الزور والبهتان والتزوير والتزويق والتلفيق، أو قول الله جل في علاه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يقول ابن بطال رحمه الله: لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتأول عليهم إلا أفضل التأويل، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم وشهد لهم بالفضل. وأنت أيها المسلم تؤمن كمن؟ تؤمن كإيمان من؟ جاء المنافقون وادعوا الإيمان إيمانا لفظيا، إيمانا قوليا، ومن الناس من يقول آمنا، فالله ما قبل إيمانهم بل قال لهم آمنوا كما آمن الناس، فدل أن الإيمان الذي يقبل عند الله هو الإيمان الذي يكون مع النطق به عمل، النطق به تصديق، النطق به إقرار، مع النطق به حب لهذه الكلمة وعمل بهذه الكلمة، وهو إيمان الصحابة. آمنوا كما آمن الناس، أي آمنوا أيها المنافقون المدعون للإيمان قولا كما آمن الناس، يعني الصحابة فعلا واعتقادا وعملا وتطبيقا. ماذا قال المنافقون؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء. فأول من لقب الصحابة بالسفهاء من المنتسبين إلى هذه الملة هم المنافقون. فالذين يتكلمون في الصحابة من الخوارج والسبائية فهم ألصق الناس بالسفه، وهم الذين يجب أن يوصفوا بأنهم سفهاء، لأن الله يقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ترجمته وتفسيره لهذه الآية: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يقول وإذا قيل لهم صدقوا كما صدق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا إنه نبي ورسول وإنما أنزل عليه حق، وصدقوا بالآخرة وأنكم مبعوثون من بعد الموت، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، إن اليهود أيضا ادعوا الإيمان مع علم عندهم وعمل عندهم، لكن إيمانهم لم يكن كإيمان المنافقين لفظيا، وإنما كان إيمانهم إيمانا اختياريا. كيف إيمان اختياري؟ يؤمنون بما يشتهون ولا يؤمنون بما لا يشتهون، كما قال الله عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن إيمانهم إيمان انتقائي. ماذا؟ أي كيف يؤمنون؟ انتقائيا، ما يوافق أهواءهم يؤمنون قولا وعملا، وما لا يوافق لا يقبلون. فهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا آمنا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ثم قال بعدها بآية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ما الذي نستفيده من هذه الآية؟ فوائد كثيرة، أهمها أمران: أحدهما أن الصحابة إيمانهم ليس إيمانا انتقائيا، إنما يؤمنون بكل ما جاء عن الله ورسوله. فلذلك الله طلب من هؤلاء الذين يدعون الإيمان الانتقائي، طلب منهم أن يؤمنوا كإيمان الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والأمر الثاني والفائدة الثانية التي نستفيدها من هذه الآية أن الله لا يقبل إيمانا إلا مثل إيمان الصحابة. ولذلك تجد الأمة اليوم في نزاع وشقاق. لما؟ لأن الناس لم يتبعوا الصحابة في الإيمان، ولو اتبعوا الصحابة في الإيمان لذهب من بينهم النفاق، لذهب من بينهم الشقاق. يقول الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا ما آمنوا مثل إيمان الصحابة، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، منازعات ومنازعات لا تنتهي. ولذلك يقول بعض العلماء ومنهم شيخنا أبو زكريا رحمه الله مفسر القرآن، يقول هذه الآية فيها دلالة على أن أهل الشقاق ليس إيمانهم كإيمان الصحابة. إيمانهم فيه نظر، إيمانهم فيه دغل، إيمانهم فيه دخن. ولهذا يجب على الإنسان أن يراجع إيمانه وينظر. أيها الإخوة، إيمان الصحابة إيمان قولي وعملي علمي تطبيقي. إيمان الصحابة إيمان كلي، طبقوا أمر الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فدخلوا في السلم في الإسلام كله، دخلوا في الإسلام كله ولم يتبعوا خطوات الشيطان. ولهذا يجب علينا نحن أن نتبعهم، ولا يسعنا ترك طريقتهم، ولا يسعنا ترك طريقتهم أبدا. لأننا إذا تركنا طريقتهم وقعنا في المشاقة لله ولرسوله. ولهذا يقول الله عز وجل في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. غير سبيل المؤمنين يعني غير طريقة الصحابة في الإيمان، في العمل، في أي شيء، في التلقي، في التصدر، في الأخلاق، في العبادات. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتأملوا يا رعاكم الله كيف توعد الله من شاق طريقهم وخالف منهجهم إلى طريق آخر بهذا الوعيد الشديد. مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة، ثم لم يكتف الله بذلك حتى جعل مع مشاقة الرسول مشاقة سبيل المؤمنين وهم الصحابة. فهذا أمر عظيم مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. هم الذين ناداهم الله يا أيها الذين آمنوا. يقول العلماء كل خطاب في القرآن باسم الإيمان فأول من يدخل فيه الصحابة رضوان الله عليهم. ولم يكن الله يخاطبهم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا لما كانوا في مكة، فلما هاجروا ورأى الله تبارك وتعالى أعمالهم مع علمه بها قبل وقوعها، لما أوقعوا الأعمال التي بها استحقوا اسم الإيمان ناداهم في المدينة باسم يا أيها الذين آمنوا، وخص غيرهم يا أيها الناس، يا أهل الكتاب، يا بني آدم، وهكذا. إلا هم فكان يناديهم بيا أيها الذين آمنوا. الله أكبر. كنت أتعمل كيف الله جل وعلا يخاطب أنبياءه ويخاطب نبيه. يخاطب أنبياء الله تبارك وتعالى بالاسم، يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، أليس كذلك؟ هذا في القرآن ولا لا؟ هل تجدون في القرآن يا محمد؟ لا، إنما يخاطبه الله بوصف النبوة والرسالة، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. ثم تأملت وإذا بربنا تبارك وتعالى يخاطب قوم نوح ويخاطب قوم موسى المؤمنين منهم يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، ينسبهم إلى أبيهم ولم ينسبهم إلى الإيمان والتقوى. ولما خاطب الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم ينسبهم لا إلى أبائهم، فلم يقل يا معشر العرب، ولم يقل يا معشر بني عدنان، ولا يا معشر بني قحطان، ولم يخاطبهم إلا بلقب الإيمان يا أيها الذين آمنوا. فأي شرف أعظم من هذا في كتاب الله تبارك وتعالى؟ نجد أن الله جل وعلا يذكر هذا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الإخوة، من كان منا متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود: فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ودعاوي هؤلاء المضلين، هؤلاء أهل البدع والضلالة، أن الصحابة كفروا، مثل ما يقول بعضهم يتكلم على معاوية خال المؤمنين، أو يتكلم على أبي هريرة، أو يتكلم على أي صحابي، والله ما ضر إلا نفسه، لا يضر الصحابي شيئا. يقول الحافظ ابن كثير: ودعاويهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم، فهو من الهذيان بلا دليل، إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد، والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامر الله وبعده أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بعده عليه الصلاة والسلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة هدايتهم الناس إلى طريق الجنة، مواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى في القرآن ذكر رضاه عن الصحابة. الله لم يذكر هذه لا رضي الله عنهم ورضوا عنه إلا في ثلاثة مواضع في كتابه، وهذه المواضع الثلاثة كلها كان الحديث عن الصحابة. فإذا كان الله رضي عنهم، أفيعقل أن الله يخبر أنه رضي عنهم ثم لا يخبرنا أنه سيسخط عليهم؟ هذا لا يكون، هذا خلف في الوعد، وحاشا في كلام ربنا الخلف. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فالله تبارك وتعالى في ثلاث آيات يخبر برضاه عنهم، يقول جل وعلا عن يوم القيامة كما في سورة المائدة: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وهم الصحابة، صادقين هم الصحابة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا أيضا في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كتب في قلوبهم، من يزيلها؟ إذا الله كتب في قلوبهم الإيمان، من يزيل هذا الإيمان؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قد يأتي حزب الشيطان ويسمي نفسه بحزب الله، لكن لا يمكن. لما؟ لأن لحزب الله علامات، من أعظمها أنهم حفاظ القرآن والسنة، دعاة القرآن والسنة، هم الذين ينشرون الكتاب والسنة. هذه من أعظم العلامات التي وجدت في الصحابة رضوان الله عليهم. وذكر الله رضوانه أيضا في سورة البينة، وهي وإن كانت ليست خاصة لهم لكنهم داخلون بطريق الأولى، فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار، ذلك الفوز الكبير. يقول بعض العلماء رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه في سورة البينة. يقول بعض العلماء إن كون أناس هذا وصفهم موجودين في وقت نزول الآية أمر لا بد منه. ليش؟ لأنه لو كان هناك ما يوجد أحد بهذا الوصف، فالله يخبر أنه رضي عمن، فلا بد أن يكون هناك ناس موجودين انطبق عليهم هذا الوصف، فقال الله عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ثانيا أيها الإخوة، نتأمل في القرآن نجد أن معلم الصحابة من؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مربي الصحابة من؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مزكي الصحابة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما بالكم بتلامذة يكون معلمهم، مربيهم، مزكيهم، ها؟ مدربهم، قائدهم، إمامهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. كيف سيكونون هؤلاء الطلبة؟ إذا كان الناس اليوم يقولون: والله هؤلاء الطلبة، هؤلاء الطلبة نجباء لأن معلمهم فلان، هؤلاء الطلبة في الجامعة الفلانية لأن معلمهم فلان، وأهل الضلالة هم يقولون هؤلاء الطلبة النجباء. لماذا؟ لأنهم عند المعلم الفلاني، والمعلم الفلاني فلان ابن فلان، فكيف إذا كان معلمهم ومربيهم ومزكيهم ومدربهم وإمامهم هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في دعاء إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ويقول جل وعلا أيضا في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين. تأملوا، لقد من الله على المؤمنين، سماهم مؤمنين وهم الصحابة، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فوصفهم بالإيمان ومنته عليهم، ثم وصف إمامهم وقدوتهم ومعلمهم ومزكيهم بأنه ماذا يعمل معهم؟ يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ويقول عز وجل أيضا في سورة التوبة، في سورة التوبة يقول الله جل وعلا أيضا في سورة الجمعة، يقول الله تبارك وتعالى أيضا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ماذا يعمل الرسول؟ ماذا يعمل؟ يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، جعل الله وإياكم منهم. أولئك معلمهم محمد صلى الله عليه وسلم، مزكيهم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، زكى الله تبارك وتعالى في القرآن جهاد الصحابة، فقال جل وعلا: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذكر الله تبارك وتعالى قوة أعمالهم، فقال عز وجل: وينصرون الله ورسوله. ذكر الله صدق لسانهم، فقال جل وعلا: أولئك هم الصادقون. ذكر الله تبارك وتعالى حبهم، فقال جل وعلا: يحبونه ويحبهم ويحبونه. ذكر الله تبارك وتعالى أنهم خرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. زكى الله نياتهم ومراداتهم وقلوبهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. بين الله إيثارهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول الله جل وعلا في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. صحابة إيمانهم مثل الحديد، قوة وصلابة. الصحابة رضوان الله عليهم فتح الله بهم البلدان، فهم أسنة الإسلام، ولذلك الله أثنى عليهم في سورة الحديد فقال عز وجل: لا يستوي منكم، يخاطب الصحابة المهاجرين والأنصار، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، جعل بينهم الميزة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أي الذين أنفقوا من قبل الفتح، فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. أنفقوا وقاتلوا، تأمل، من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا أي من المتقدمين قبل الفتح، من الصحابة والمهاجرين، ومن المتأخرين من الصحابة ممن كانوا بعد الفتح، وكلا وعد الله الحسنى. الله وعدهم الحسنى. وما هي الحسنى؟ الجنة باتفاق وإجماع المفسرين. هذا في سورة الحديد. أيها الإخوة، أختم حديثي هذا بآية في كتاب الله عز وجل، والآيات كثيرة، لعل البعض يشوش ويقول إن الصحابة وقع منهم ما وقع، وبدر منهم ما بدر من تزويقات التاريخ، لا يعرفون أنها اجتهادات لهم رضوان الله تعالى عليهم وهو مغفور لهم. نقول: أنت ماذا تريد؟ فلنفرض جدلا أن ما وقع صحيح، أن ما وقع صحيح، لم يحصل منهم ردة، الذي وقع منهم ذنوب، هذه الذنوب ماذا قال الله عنها؟ تأملوا معي في آية قلت أختم بها الحديث، وهي في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. ولا بعض المهاجرين، ها ما في بعض يقولون يمكن نسوه؟ لا، الآيات لا تحرف، الآيات في كتاب الله لا تبدل. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار رغما عن أنوف العداة، الله تاب عليه من فوق سبع سماوات. والله الله تاب عليه، ماذا تريد أنت؟ علم الله عز وجل ما سيقع منه، ومع ذلك سطر القرآن توبة الله لهم، أنزل الله توبته عليهم قبل صدور أي شيء منهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ما في والذين اتبعوهم بإحسان، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. المهاجرين تاب الله عليهم، والأنصار تاب الله عليهم، لكن بقي ثلاثة منهم بقي، فقال: وعلى الثلاثة الذين خلف. حتى الثلاثة هؤلاء دخلوا في توبة الله عز وجل وفي رضا الله تبارك وتعالى. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، الله تاب عليهم. إذن أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نعرف قدر الصحابة. أعظم حق علينا بعد حق النبي صلى الله عليه وسلم هو حق الصحابة. ماذا نعمل؟ يقول الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذه التزكية، يبتغون فضلا من الله ورضوانا تزكية لنياتهم قلوبهم، وينصرون الله ورسوله تزكية لأعمالهم، أولئك هم الصادقون تزكية لألسنتهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، يقولون ربنا اغفر لنا. إذن الواجب علينا تجاههم الدعاء لهم بعد الاقتداء بهم والإيمان كإيمانهم والسير على منوالهم. ما الواجب علينا أيضا؟ الواجب علينا الدعاء لهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والأمر الثاني: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لذلك يقول الإمام مالك: من كان في قلبه شيء على الصحابة فإن في قلبه غل، ومن كان في قلبه غل فإنه يغتاظ من الصحابة، ومن اغتاظ من الصحابة لم يكن من المؤمنين. انتبه يا عبد الله، من تراه في قلبه شيء على بعض الصحابة اتهمه في دينه، اتهمه في إيمانه. والله الذي لا إله إلا هو، من كان إيمانه سليما كإيمان الصحابة قولا وعملا واعتقادا ومنهجا وكلا لا بعضا، لا يمكن أن يكون في قلبه شيء على الصحابة. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم بالإيمان، وأن يرزقنا وإياكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانا كإيمان الصحابة واقتداء بهديهم، فرضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. والله أسأل يجمعنا وإياكم بهم في دار كرامته، صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.